أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
نشرع في هذا اليوم في درس المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري قدس سره ويطرح الشيخ مقدمة قبل الشروع في أنواع المكاسب المحرم وهذه المقدمة تشتمل على مجموعة من الضوابط لما يجوز التكسب به وما لا يجوز ما يحل التكسب به وما يحرم وهذه الضوابط التي سيشير إليها في هذه المقدمة مستفادة من عدة روايات أشار المصنف إلى أربع روايات منها الرواية الأولى ينقلها عن كتاب تحف العقول الرواية الثانية ينقلها عن كتاب الفقه الرضوي الرواية الثالثة ينقلها عن كتاب دعائم الإسلام الرواية الرابعة ينقلها عن كتاب عوالي الأهالي وسوف نبحث إن شاء الله تعالى عن كل واحدة من هذه الروايات الأربع ونبحثها سندا ودلالة أما بالنسبة للرواية الأولى وهي أطول الروايات وأهمها هي رواية تحف العقول وهذه الرواية سوف يتعرض لها المصنف ويشير إليها في عدة موارد ومن هنا لا بد أن نبحثها بشكل مفصل من الناحية السندية ومن الناحية الدلالية أما من الناحية السندية فنبحث الآن حول كتاب تحف العقول والبحث حول هذا الكتاب في أربع نقاط النقطة الأولى التعريف بالمؤلف لكتاب تحف العقول المؤلف هو الحسن بن علي ابن الحسين بن شعبة الحراني من حران وهي مدينة من مدن الشام أو الحلبي اختلف في أنه من حران أو من حلب وهو من أعلام القرن الرابع كان معاصرا للشيخ الصدوق وكان أستاذا للشيخ المفيد كما ذكر ذلك آقا بزرق الطهراني في الذريعة وهذا المصنف والمؤلف لم يترجم له أحد من القدماء لا النجاشي ولا الطوسي ولا من جاء بعدهما كابن طاووس مثلا أو العلامة الحلي أو غير هؤلاء نعم ترجم له المتأخرون من الأعلام وأول من ترجم له الحر العاملي في أمل الآمل فمدحه حيث قال عنه فاضل محدث جليل هذا كلام الشيخ العاملي الحر العاملي في أمل الآمر. أيضا العلام المجلسي في البحار الجزء الأول يقول: عثرنا على كتاب عتيق وهو كتاب تحف العقول، ونظمه يعني نظم الكتاب دل على رفعة شأن مؤلفه. فإذا العلامة المجلسي يرى أن المؤلف رفيع الشأن. المولى عبد الله أفندي في كتابه رياض العلماء يقول في حقه: الفاضل العالم الفقيه المحدث المعروف صاحب كتاب تحف العقول. الجليل الرباني الشيخ علي بن الحسين بن صادق البحراني صاحب كتاب الأخلاق والسلوك إلى الله يقول عن هذا المؤلف: الفاضل النبيل الحسن بن شعبة من قدماء أصحابنا، حتى أن شيخنا المفيد رحمه الله ينقل عن هذا الكتاب، يعني عن كتاب تحف العقول. المحدث الخنساري في كتابه روضات الجنات يقول عن الشيخ المحدث الجليل فلان فلان إلى أن يقول: فاضل فقيه ومتبحر نبيه ومرتفع وجيه. السيد حسن الصدر في كتاب تأسيس الشيعة يقول في حقه: شيخنا الأقدم وإمامنا الأعظم، إلى أن يقول: وكان هذا الشيخ جليل القدر عظيم المنزلة، إلى آخر كلمات الأعلام في حقه. وممن مدحه أيضا السيد الخوئي في مصباح الفقار حيث قال عن: وكان رجلا وجيها فاضلا جليل القدر رفيع الشأن. هنا يطرح سؤال، وهو: هل يمكن البناء على وثاقة المؤلف من خلال كلمات هؤلاء الأعلام الحر العاملي والعلام المجلسي ومن جاء من بعدهما، أو أنه لا يمكن البناء على وثاقته؟ حيث قد يقول قائلون: إنه من أعلام القرن الرابع، والحر العاملي والعلام المجلسي من أعلام القرن العاشر، يعني ستة قرون بين الموثقين له وبينه، فهذه التوثيقات من قبل المتأخرين مبنية على الحدس لا الحس، والتوثيقات المبنية على الحدس لا حجية لها ولا قيمة لها. ومما يشهد على أنها ترجع إلى الحدس لا الحس، لاحظ كلام العلامة المجلسي حينما وثقه ماذا قال؟ قال في حقه أنه: عثرنا على كتاب عتيق ونظمه دل على رفعة شأن مؤلفه. فكأنما العلامة المجلسي وغير العلامة استفادوا وثاقة الرجل والراوي من خلال المصنف ومن خلال رواياته، كما ورد: اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا. فهم لاحظوا روايات كتاب تحف العقول حيث هي روايات نفيسة وعبر عنها بدرر وبيواقيت، فاستفادوا من خلال ذلك أنه ثقتهم. فهل يمكن البناء على وثاقة بهذا أو لا؟ وهنا نجيب عن هذا التساؤل، فنقول: بناء على المبنى الذي بنى عليه جمع من الأعلام في التوثيق، وهو مبنى جمع القرائن، من دون فرق بين أن يكون الموثق من المتقدمين كالنجاشي أو من المتأخرين، بناء على مبنى جمع القرائن في التوثيق يمكن بالتالي البناء على وثاقة مؤلف الكتاب. ما هي هذه القرائن؟ نشير إلى بعض القرائن التي يمكن من خلالها تحصيل الوثوق والاطمئنان بوثاقة الحرام. من هذه القرائن اشتهار وثاقته بين المتأخرين، حيث لا تجد أحدا من الأعلام الذين أشاروا إليه وأشاروا إلى كتابه توقف فيه أو تردد في توثيقه، بل الكل بنى على وثاقته، ليس فقط الحر العاملي، وليس فقط العلام المجلسي، وليس فقط السيد الصدر ولا غير، الكل ممن ترجم له صرح بأنه فاضل جليل إن استبدنا التوثيق أو لا أقل المد، وهو معتبر في البناء على حجية أخبار الراوي. فإذا اشتهر بين الأصحاب وثاقته فهذه قرينة توجب أن يكون التوثيق راجعا إلى الحس، أو قريبا من أو أن يكون هذا التوثيق قريب من الحس. لو كان الموثق واحد احتملنا فيه الحدس، لو كان اثنان لم يكن مانع من البناء على كون التوثيق حدسيا. أما مع اشتهار ذلك بين الأصحاب هذا يعد قرينة قوية على أنه التوثيق حسي وليس حدسي، مأخوذ كابرا عن كابر، خلف عن سلف، أبا عن جد، كتوثيق النجاشي والطوسي مثلا لزرارة بن أعين، مع أن بين زرارة وبين الطوسي والنجاشي زهاق 300 سنة، فهل حضر النجاشي في زمان الطوس في زمان زرارة مثلا أو غيره؟ يقولون هذه توثيقات كانت ترجع إلى كتب متداولة بين الأصحاب. فهكذا يمكن أن يقال في حق الحراني، هذه القرينة الأولى اشتهار ذلك بين الأصحاب. قرينة ثانية وهي رواياته النفيسة، يعني لا أننا نريد أن نوثق من خلال رواياته وهذا الكتاب، لا، ولا يلزم الدور، إنما نقول هذه الروايات التي رواها في الحكم والمواعظ والأخلاق والأحكام التربوية روايات لا تتصادم مع حكم عقلي ولا تتصادم مع حكم نقلي، بل معظمها موجود في كتب أصحابنا في الكافي وفي الفقيه وفي كتب الصدوق وكتب المفيد والطوسي، مما يدلك على نحو القرينية على أن الراوي فعلا ثقة، وإلا كيف ينقل هذه الأخبار في الأحكام الأخلاقية والتربوية وأكثرها متوافقة مع ما نقله الأصحاب؟ هذه تعتبر قرينة على وثاقتها. فمن المستبعد أن يأتي راوي ويكذب في مثل الأحكام التي منقولة في هذا الكتاب التربوية والأخلاقية. القرينة الثالثة عدم وجود معارض، يعني أنه لا يوجد أحد من الأصحاب ضعف هذا المؤلف، الكل أثنى عليه. لو كان هناك معارض لكنا نتوقف في وثاقته، أما مع عدم وجود معارض هذا يعد قرينة على وثاقته. القرينة الرابعة ما أشار إليه في المقدمة، حيث ذكر في مقدمة كتابه أنه يريد أن يعد كتابا يعتمد عليه الشيعة جامعا للمواعظ والحكم والأخبار الأخلاقية والتربوية، وأن هذه الروايات التي نقلها أخذها عن الثقات. فإذا كان يريد أن يعد كتابا نفيسا في الأحكام الأخلاقية والتربوية وهو يصرح أنه أخذه عن الثقات، فهذا يعتبر قرينة على أنه هو ثقة، وإلا كيف يهتم على أن يكون قد أخذه مثلا أخذ هذه الروايات من الثقات ويشير إلى ذلك؟ فكأنما هذا يوجب نوع من القرينية على وثاقته. إذا ضممنا الأول مع الثاني والثالث والرابع يحصل لدينا نوع من الاطمئنان بوثاقته،
وإلا فبمجرد توثيقات المتأخرين التي محتملة أن تكون راجعة إلى نفس الكتاب والروايات، فالبناء على توثيق بهذا محل تأمل ومحل نظر، فلا بد من مبنى جمع القرائن حتى يحصل لدينا الوثوق والاطمئنان بوثاقته. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. يقول به السيد السيستاني. ممن يقول به السيد السيستاني؟
من المشتهر من المشهور؟
لا، سيد الخوي يبني على أن التوثيقات حسية، توثيقات المتقدمين توثيقات حسية، فإذا كان التوثيق عن حس فهو حجة، وهذا المبنى المشهور في حجية توثيق الرجال، لأنه هناك عدة مسالك، زهاق خمسة مسالك في حجية توثيقات الرجاليين. المسلك الأول أن توثيقات الرجاليين حجة لأنها إخبار عن حس، والخبر إذا كان عن حس شملته ما شمله ما دل على حجية خبر الثقة. القول الثاني أن حجية قول الرجال مبنية على الحس لا الحس، لأنه خبير، من باب حجية قول الخبير كالطبيب كالمهندس وغيره من أهل الخبرة، فالرجالي إنما قوله حجة لأنه خبير، وقد جرت سيرة العقلاء على الاعتماد على قول أهل الخبرة في كل مجال، في اللغة، في الرجال وغير ذلك، وبالتالي لا فرق بين توثيقات المتقدمين والمتأخرين بناء على مبنى الرجوع إلى أهل الخبرة. المبنى الثالث هو مبنى الانسداد، وهو ما بنى عليه صاحب الفصول الغروية بأن حجية قول الرجال لأنه ظن، والظن حجة إذا كان باب العلم والعلمي منسد، فلا طريق لدينا للعلم من الأصل، فنبني على حجية قول الرجال من باب الظن، حجية الظن بسبب دليل الانسداد الذي يذكر في علم الأصول. هذا وجه في حجية قول الرجال ومسلك. المسلك الرابع هو ما بنى عليه بعض الأعلام كالسيد سيستاني، وبنى عليه بعض الأعلام من أهل البحرين في كتابه مباني في علم الرجال من المعاصرين، وهو أن حجية قول الرجال ترجع إلى تجميع القرائن. مبنى الخامس مبنى الشهادة، وهذه المباني عادة تذكر في علم الرجال، في أول البحث الرجالي تبحث هذه المسألة، ما هو الوجه في حجية قول الرجال. فإذا إنما نبني على وثاقته هذا الراوي أو هذا المؤلف، إن بنينا على مبنى جمع القرائن أو مبنى الظن انسدادي هنا يأتي، أو مبنى أهل الخبرة، إذا كان واحد من هؤلاء الذين وثقوا يعتبر من أهل الخبرة في علم الرجال، أما بناء على مبنى الحس فمشكل، وكذلك على مبنى الشهادة. إذن إما نبني على جمع القرائن أو الظن الانسدادي، أو نبني على جمع القرائن الذي أشرنا إليه. فلا حرج. النقطة الثانية، التعريف بالمؤلف. بعدما تكلمنا عن المؤلف وأنه يمكن البناء على وثاقة، نأتي إلى المؤلف تحف العقول. ما هو هذا الكتاب تحف العقول عن آل الرسول؟ هذا الكتاب كتاب تربوي أخلاقي يشتمل على حكم ومواعظ وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم، وقد أشار المصنف إلى سبب تدوينه وتأليفه لهذا الكتاب، وهو أنه يقول كنت أبحث عن كتاب جامع في المواعظ والحكم والأخلاق عن أهل البيت ولم أجد، فلأجل ذلك صنفت هذا الكتاب ليكون جامعا شاملا لما ورد عن أهل البيت عليهم السلام في هذا الباب، يعني في باب مواعظ والحكم والأخلاق، ويكون مرجعا للشيعة ومعتمدا عند الأصحاب. ولذا يقول في مقدمة كتابه: ولم ينتهي إلي، يعني ما وقفت، لبعض علماء الشيعة في هذه المعاني تأليف أقف عنده ولا كتاب أعتمد عليه وأستغني به يأتي على ما في نفسي من ما وجدت. فجمعت ما كانت هذه سبيله وأضفت إليه ما جانسه وضاها وشاكله وساواه. إذن هذا سبب تأليف للكتاب. ولذلك أول كتاب تجده لقدماء الأصحاب في هذا المجال هو كتاب تحف العقول عن آل الرسول. وقد ألف هذا الكتاب بهذه الطريقة. أولا ذكر الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في الحكم والمواعظ، ثم بعد ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، ثم عن الإمام الحسن إلى الإمام العسكري. كل ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام في المواعظ مما وقف عليه أشار إليه في هذا الكتاب. ثم بعدما ذكر عن الإمام العسكري ولم يذكر في هذا المجال عن الإمام المهدي إلى الإمام العسكري، بعد الإمام العسكري تطرق إلى مناجات الله مع النبي موسى، ثم لمناجات الله تعالى مع النبي عيسى، ثم مواعظ النبي عيسى في الإنجيل، وآخر ما ختم به كتابه وصية المفضل بن عمر للشيعة. هذا مضمون الكتاب. ولكن هذا الكتاب مع أنه كتاب أخلاقي مليء بالحكم والمواعظ، إلا أن فيه بعض الروايات المرتبطة بالفقه، ومنها هذه الرواية التي أشار إليها الشيخ الأنصاري قدس سره والمهمة، حيث قد تقول هذه الرواية فقهية، فما ربطها بالأخلاق والحكم والمواعظ؟ نقول لا، الكتاب جله في هذا الباب، يعني الحكم والمواعظ والأخلاق، لكن فيه بعض الأخبار التي هي ترجع للفقه، وإن كانت متضمنة لجنبة تربوية أخلاقية أيضا، ومنها هذه الرواية التي سنبحث عنها. إذن هذا هو ما يرتبط بالنقطة الثانية، وهي التعريف
بالمؤلف
الكتاب. النقطة الثالثة، كيف وصلنا كتاب تحف العقول؟ حيث إنك لو راجعت كلمات المتقدمين لا تجد لا ترجمة للمؤلف ولا ذكرا لكتابه تحف العقول، فلم يذكره الصدوق ولا المفيد ولا الطوسي ولا ابن طاووس ولا المحقق ولا العلامة ولا الشهيد الأول ولا الشهيد الثاني ولا فخر المحققين ولا المحقق الكركي. لا تجد له ذكرا لا في الكتب الفقهية للأصحاب ولا في الكتب الروائية لهم. وأول من تطرق لذكر هذا الكتاب في الفقه بحسب ما وقفت عليه هو الفاضل الهندي في كشف اللسان، فقد أشار في غير مورد لهذا الكتاب ونقل عنه بعض الأخبار، ثم تلاه من الأعلام السيد عبد الله الجزائري في كتابه التحفة السنية، ثم جاء المحدث البحراني في الحدائق، ولقد أكثر النقل عن هذا الكتاب واعتبره من الكتب المعتمدة عند الأصحاب. ولذا يقول المحدث البحراني في الجزء 15 الصفحة 150 عن هذا الكتاب: وفي حديث الجواد عليه السلام مع يحيى بن أكثم القاضي المروي في جملة من الأصول المعتمدة، من الأصول المعتمدة التي من جملتها كتاب تحف العقول. إذن الكتاب من الأصول المعتمدة عند المحقق البحراني
50 صفحة،
جزء 15 صفحة 180 هذا الكلام المحقق البحراني، ودائما يعتمد عليه. السيد محمد جواد العاملي في كتاب مفتاح الكرامة أيضا نقل عنه. السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل نقل عن هذا الكتاب. النراقي في مستند الشيعة، وهكذا من تلاهم من الأعلام. إلا أنه بحسب البحث أول من تطرق لذكر هذا الكتاب في الكتب الفقهية هو الفاضل الهندي في كتاب كشف اللسان، ثم جاء من بعده الأعلام، وقد أكثر النقل عنه صاحب الحدائق وصاحب الجواهر. وأما بالنسبة لكتب الحديث فأول من نقل عن هذا الكتاب هو الحر العاملي في كتاب الوسائل، والعلام المجلسي في بحار الأنوار. وأما قبل ذلك فلا تجد ذكرا لهذا الكتاب في كتاب روائي. فأول من أشار إليه الحر العاملي والعلام المجلسي، ثم من جاء من بعدهما. إذن فالذي نريد أن نقوله أن هذا الكتاب لا وجود له عند المتقدمين بحسب ما وصل لنا، ولعله موجود لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، إنما وصلنا من قبل المتأخرين. كيف وصل للعلام المجلسي؟ نسأل. وكيف وصل للحر العاملي؟ نسأل الآن. العلامة المجلسي قد نقلنا كلامه حيث إنه يشير إلى أنه وقف على الكتاب من خلال الوجادة، حيث قال في الفصل الثالث من مقدمة البحار بعد ذكر لكتاب تحف العقول: عثرنا على كتاب عتيق. عثرنا على كتاب عتيق يعني أنه وجد الكتاب بالوجادة، ليس له طريق للكتاب، إنما وجد عليه، وجده في مكتبة من المكاتب، لأن العلام المجلسي ساعدته الدولة الصفوية لدخول المكتبات في الهندي وفي السندي وفي غيرها، حتى حصل على كتب كثيرة لم تكن موجودة ووصل إليها من خلال وجادة وليس له طريق. فالعلام المجلسي وقف على نسخة في بعض المكتبات من كتاب تحف العقول، وموجود فيها أن المؤلف الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحران فنسب الكتاب إليه جازما، لعله وقف على قرائن اطمأن من خلالها إلى أن هذا الكتاب فعلا لهذا المؤلف. وهكذا الكلام بالنسبة للحر العاملي. فالحر العاملي أيضا إنما وصله الكتاب من خلال الوجادة وليس له طريق إليه، وإلا لبان ذلك. ولكن تجد في كلمات بعض الأعلام المعاصرين محاولة لإثبات أن هذا الكتاب له طريق معتبر، يعني ليس بالوجادة. كيف هو يقول هكذا؟ ونريد الآن أن نتأمل في كلامه، هل هو في محله أو لا. يقول: يمكننا أن نحصل طريقا إلى كتاب تحف العقول من خلال ماذا؟ من خلال أولا الحر العاملي في خاتمة الوسائل صرح بالكتب التي ينقل عنها والمعتمدة عنده، ومن هذه الكتب كتاب تحف العقول، فهو صرح بأن كتاب تحف العقول عنده ومن الأصول المعتمدة لديه ونقل عنه، هذا أولا. ثانيا الحر العاملي ذكر في خاتمة الوسائل طرقه إلى كل الكتب التي ينقل عنها، فقال: جميع الكتب التي أنقل عنها من الكافي إلى غيره من الكتب أنقلها بطرقي إلى العلام الحلي، بطرق العلام الحلي إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي إلى أصحاب هذه الكتب. إذن فبالتالي حصلنا طريقا معتبرا لكتاب تحف العقول، وهو طريق الحر العاملي، حيث إنه في خاتمة الوسائل صرح بأن جميع الكتب التي ينقلها أخذها بطرقه للعلام الحلي، ومن العلام الحلي إلى الشيخ الطوسي، ومن الطوسي إلى صاحب الكتاب، وبالتالي لدينا طريق إلى هذا الكتاب من خلال طريق العلامة الحر العاملي إلى العلام الحلي إلى الشيخ الطوسي إلى الحراني. وانتهت الإشكالية. هل هذا الكلام صحيح أو أنه غير صحيح؟ نقول في الجواب عنه أولا وثانيا. أولا، لو كان هناك طريق للشيخ الطوسي إلى هذا الكتاب أو للعلام الحلي إلى هذا الكتاب لبان ذلك ولذكر ذلك. والحال أن الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست صرح بأصحاب المصنفات وطرقه إليها ولم يذكر كتاب تحف العقول، ولم يذكر طريقه لكتاب تحف العقول. وكذلك العلامة الحلي لم ينقل عن كتاب تحف العقول حتى تقول الكتاب موجود عنده ونقل عنه وله طريق إليه. إذن فمن أين علمنا أن الطوسي عنده هذا الكتاب أو العلامة الحلي عنده هذا الكتاب ولديهما طريق إليه؟ ما يوجد دليل على ذلك، لأن الطوسي لم يصرح، فلعل الكتاب لم يصرح أصلا. وكذلك العلامة الحلي. ومجرد أن الحر العاملي قال إن الكتب التي عندي أنقلها بهذه الطرق، لعله لأنه احتمل أو ظن أو مطمئن، واطمئنان حج عليه، أن هذا الكتاب موجود عندنا عند العلامة وعند الشيخ الطوسي، مع أنه لا دليل على ذلك. ثانيا، على فرض أنه موجود فعلا الكتاب عند الطوسي وعند العلامة والطريق الذي ذكره الحر العاملي، يمكن إرجاع إلى كتاب تحف العقول. لكن من قال أن النسخة التي عند العلامة لهذا الكتاب والنسخة التي عند الشيخ الطوسي لهذا الكتاب هي نفس النسخة التي وصلت إلى الحر العاملي؟ فالطريق إلى أصل الكتاب لا إلى النسخة، ونحن نريد أن نثبت نفس هذه النسخة وصحة هذه النسخة الواصلة إلينا. فالطريق إذن إلى أصل الكتاب لا إلى النسخة، ونحن بحثنا الآن عن النسخة، ولا دليل على أن النسخة الواصلة إلى الحر العاملي هي نفس النسخة التي عند العلامة، وهي نفس النسخة من دون زيادة ولا نقيصة التي عند الشيخ الطوسي. والغرض من هذا الكلام أن كتابة تحف العقول الواصل إلينا اليوم لا يوجد طريق إليه، إنما وصلنا من خلال الوجادة، وهذا ما يصرح به الإعلام. نعم، أصبح كتاب مشهور بين الأصحاب، أما أنه له طريق معتبر فكلا ولا، وهذا ما يذكره المحققون من الإعلام. وأما طريق الحر العاملي إلى الكتب وبالتالي من جملتها تحف العقول، فقد اتضح لك ما فيه وعليه فتدمر.
شيخنا
الزين
البحراني ذكر أنه
ينقل
نقل عنه المفيد،
هذا الذي لم نجد. أحسنتم، أنه نقل عنه المفيد، أي بحراني فيهم صاحب كتاب الأخلاق. هذا نقل أنه المفيد نقل عن هذا الكتاب، لكن لم نجد موردا نقل فيه المفيد. وتتبع نقل فيه المفيد عن كتاب تحف العقول، وهذا من الإشكالات التي طرحت على البحراني، بأنك كيف تقول المفيد نقل عنه مع أنه أساسا لم يشر إليه المفيد، بل هناك من شكك في كونه أستاذا للشيخ المفيد من الأصل. فلا ندري ما هو السبب، لأنه من العرفان وصل إلى ذلك الله العالم، لكن العرفان بحثه والرجال والدراية بحث آخر. على أي حال،
هل ممكن أن يقال أنه اطلع على شيء لم يصلنا؟
ممكن ممكن، لكن نحن حجة في الحجية لما وصلنا، وأما ما لم يصلنا فليس بحجة علينا. النقطة الرابعة والأخيرة هي أنه هل يمكن البناء على حجية هذه الروايات إذا سلمنا بالاعتماد على الكتاب، أن الكتاب معتبر كما قال صاحب الحدائق؟ فهل يمكن البناء على حجية كل الروايات المروية في الكتاب أم لا؟ لأننا إذا بنينا على حجية كل الروايات ستكون هذه الرواية منها حجة. هنا ذكرت عدة طرق للبناء على حجية الروايات المروية في هذا الكتاب. فلاحظ هذه الطرق، هل هي تامة أم لا؟ وقد بنى بعض الأعلام المعاصرين على حجية كل الروايات المروية في هذا الكتاب ووثاقة المشايخ الذين نقل عنهم، مع أنه روى هذا المؤلف الروايات كلها مرسلة ولم يشر إلى راو واحد، ومع ذلك يبنون على الحجية ووثاقة الرواة وإن لم نعلم بهم. كل الروايات مراسيل.
شنو الغرض من توثيق ونصلان على
كيف؟
شلون يعني تكون مشارك اللي نقل عنهم عنهم وانا أعرف؟
حتى تكون الروايات حجة، نقول هم ثقات وإن لم نعلم بأسمائهم إلا أنهم ثقات، وبالتالي بناء على حجية خبر الثقة تكون هذه الرواية مثلا حجة لأن الراوي ثقة. الطريق الأول الذي يمكن الاعتماد عليه للبناء على وثاقة الرواة وبالتالي حجية المرويات هو أن المؤلف جازم بصحة الروايات كما جزم الشيخ الصدوق بصحة روايات الفقيه، ولذلك نسب المؤلف كما في المقدمة الروايات التي رواها للأئمة جازما بالنسبة وبصحتها، وبالتالي هو جازم وإلا كيف ينسبها للمعصومين. ولذلك يقول: فتأملوا معاشر شيعة المؤمنين ما قالته أئمتكم عليهم السلام وندبوا إليه وحضوا عليه. إذن نسب الروايات للأئمة نسبة جزمية، وبالتالي فهو قاطع بأنها صادرة عن المعصومين، فلا يمكن أن يكون قاطع إلا لأنه قامت لديه قرائن قوية جدا، لو اطلعنا عليها لا جزمنا فعلا بصدور الروايات عن المعصومين، وإلا يحرم عليه أن ينسب الروايات للأئمة من دون أن يكون جازما. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن من كونه نسب الروايات على سبيل الجزم للمعصومين لابد أن له قرائن قوية أوجبت له الجزم بصدور الروايات، كما هو الحال بالنسبة للشيخ الصدوق حيث يقول قال الصادق، ولأجل ذلك بنى جمع من الأعلام كالبرجردي والسيد الإمام على حجية المراسيل التي يرسلها الصدوق بعنوان قال الصادق، يقول أنه جازم لابد أن له قرائن قوية. هذا هو الطريق الأول وهو محل تأمل ونظر. لماذا؟ لأنه على فرض أن الراوي جازم فعلا لكن جزمه حجة عليه، فلعلنا لو اطلعنا على القرائن التي اعتمد عليها لم نرها موجبة للقطع بصدور هذه الروايات عن الأئمة عليهم السلام، من دون فرق بين الحراني أو الشيخ الصدوق، فكلاهما جزمهما حجة عليهم. الطريق الثاني للبناء على حجية الروايات هو أن يقال بأن المصنف صرح في كتابه بأنه نقل الروايات عن الثقات، ولذلك يقول، لاحظوا كلامه: بل خذوا ما ورد إليكم عمن فرض الله طاعته عليكم وتلقوا ما نقله الثقات، وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة. إذن يقول المصنف: وتلقوا ما نقله الثقات، والثقات جمع محلى باللام، وقد ذكر في الأصول أن الجمع المحلى باللام دال على الاستيعاب والشمولية. إذن فالمصنف يشهد بوثاقة جميع الرواة والمشايخ الذين نقل عنهم هذه الروايات، وليس خصوص مشايخ المباشرين بل حتى المشايخ بالواسطة. الواسطة، وإلا لما كان هناك معنى لأن يقول ما نقله الثقات، كان يقول ما نقله الثقات من مشايخي، لكنه قال ما نقله الثقات مطلقا، بل هو جمع المحلى باللام دال على الاستيعاب الشمولية. إذن فالمصنف شاهد بوثاقة جميع الرواة، فتكون الروايات بالتالي حجة، كما شهد بذلك علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي، ولذلك بنى السيد الخوي على وثاقة كل من ورد في أسانيد تفسير القمي، لأن القمي صرح أن الروايات أخذها عن الثقات، كذلك الحراني، وبالتالي كل الروايات لا نتوقف فيها. والجواب عن ذلك بأن هذا التعبير ما نقله الثقات مثلا وارد في كتب المتقدمين كثيرا، ككتاب تفسير القمي، ككتاب كامل الزيارات، ككتاب الكافي، ككتاب من لا يحضره الفقيه، وغيرها من الكتب، مع أنك إذا راجعت أسانيد هذه الكتب تجد بعض الرواة الذين لا يشك في ضعفهم ولم يتوقف أحد فيهم وفي ضعفهم، مما يدلل على أن المقصود من الثقات في الجملة لا بالجملة، يعني أن مقصود الراوي حينما يقول ما نقله الثقات يعني أصحاب المصنفات والأصول التي أخذ عنها هذا الكتاب أو مشايخ المباشرين. أما أن نقول وثاقة الجميع هذا محل إشكال، على أنه لا ندري عن سر توثيقه لهم، ما هو السبب في توثيقه لهم، هل هو حدسي هل هو حسي. إذن فالبناء على وثاقة الرواة جميعا ومن ثم حجية الروايات كلها بسبب هذه الكلمة، كما بنى على ذلك بعض الإعلام المعاصرين وهو الفاضل اللنكراني قدس سره، محل تأمل ونظر. فكلمة الثقات لا تدل على وثاقة الجميع كما يظهر بالتتبع في كتب المتقدمين، حيث يقولون الثقات مع أنك تجد من هو ضعيف جازمان حتى عند المؤلف، فلا تقول أنه عنده ثقة وعند غيره ضعيف، يحصل تعارض من المستبعد جدا، وينبئك عن ذلك كتاب كامل الزيارة. ولأجل ذلك بنى بعض الإعلام كالسيد السيستاني دام الله على أن هذه التعبيرات تعبيرات تفننية، مجرد ما تفيده ماذا؟ أن هذه الروايات مأخوذة من أصول ومصنفات محل الاعتماد، فأصحاب الأصول والمصنفات التي منها جمع المؤلف هذا الكتاب أصحابها ثقات، لا أن كل الرواة ثقات. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث والأخير للاعتماد على هذا الكتاب ورواياته برمتها ما ذكره اليزدي في حاشية المكاسب، حيث قال بأن روايات هذا الكتاب في الحكم والمواعظ والأخلاق فهي مضامين مقبولة ولا محذور فيها، فلا نحتاج والحال هذا للبحث عن سندها، بل تكون روايات برمتها مقبولة لأنها في الحكم والمواعظ والأخلاق، وهذه الرواية بالتالي التي محل بحثنا ستكون مقبولة. إذن لا حاجة للبحث السندي لأن هذه الروايات روايات أخلاقية تربوية وليس روايات فقهية.
إمام التسامح في أدلة السنن،
التسامح في أدلة السنن هذا يعم حتى يأتي في الفرق، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ثواب ذلك وإن لم يكن على ما بلغه، لا فرق بين الأخلاق وبين الفرق. على أنه روايات التسامح في أدلة السنن إنما تأتي إذا بلغنا ثواب، مع أن هذه الروايات الآن أكثرها لا يوجد فيها ذكر للثواب، فليس من باب التسامح في أدلة السنن. ولو جاء يأتي في بعض الروايات، مع أن هذا القول يريد أن يقول بحجية جميع الروايات وإن لم يرد فيها الثواب وعنوان الثواب، لأنها أخبار تربوية وأخلاقية، فلا نحتاج للبحث في سندها، بل هي روايات موافقة للعقل وموافقة حتى مع النقل في الأخبار. وهذا الكلام لا بأس به، لكنه لا ينفعنا تماما، فلا يفيدنا في هذه الرواية التي هي محل البحث. نعم، في أخبار الحكم والمواعظ لا مشكلة، لا نحتاج للبحث في السند، لأن المواعظ والأخلاق إلى آخره مقبولة، ولو لم تكن سندا تاما، لأن العقل يقبل بها مثلا والنقل يعاضدها، لكن محل بحثنا في رواية مرتبطة بأحكام فقهية، فنحن بحاجة إذن للبحث السندي. هذا تمام الكلام، لا أقل في أخبار الفقه نحتاج للبحث السندي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا الكتاب. الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتعرض للرواية بخصوصها، فارتقب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الله